إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح والعلم النافع والعمل الصالح إنما يتأتى بالصبر فها نحن على وشك الانتهاء من كتاب المناسك وكأننا بدأنا فيه بالأمس فاشتمل كتاب المناسك على 100 باب الآن وصلنا إلى الباب 84 فإذا يعني رجعنا إلى الخلف فنذكر كيف بدأنا في هذا الكتاب من كتاب الطهارة فأوشكنا على أن ننتهي من 5 مجلدات وهذه قراءة في كتب السنن كم مررنا على حديث وكم صلينا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يرشدنا وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. قال باب الوداع أي الوداع من مكة، فإذا قدم الآفاقي يعني غير المكي، إذا قدم بنسك سواء كان حجا أو عمرة فيسن له أن يودع البيت. وتوديع البيت بأعظم شيء إنما يكون بأعظم شيء يفعل عنده ألا وهو الطواف، إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم ودعوا في العمرة، وإنما التوديع إنما جاء في الحج. فالسنة إذن أن التوديع إنما يكون في الحج ولا يكون في العمرة. الحج لأنه يجب مرة واحدة، وربما لا يتمكن الإنسان كما هو حال غالب الناس أن لا يحج إلا مرة واحدة فيناسبه التوديع، وأما العمرة فتتكرر في السنة مرات ومرات، فطالما أن هناك تكرر فإذن لا يناسب التوديع، وإنما التوديع إنما يناسبه يعني عدم التكرر. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه أي في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. فهذا مما يدل على وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفر قبل الوداع. قال باب الحائض تخرج بعد الإفاضة أي أن المرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة طواف الركن ثم حاضت بعد ذلك فلا يلزمها أن تبقى حتى تطهر لتطوف للوداع. فطواف الوداع واجب إلا أنه رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوف طواف الوداع، وهذا هو الصحيح. كان ابن عمر وأبوه عمر وزيد بن ثابت كانوا لا يسقطون عن الحائض طواف الوداع، فكانوا يلزمونها بأن تبقى حتى تطهر ثم تطوف. ثم رجع عن ذلك ابن عمر وزيد بن ثابت، وبقي عمر رضي الله عنه. قال القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون إذا أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر رضي الله عنه، إلا عمر رضي الله عنه، والأحاديث حجة عليه. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، سأل عنها فقالوا إنها قد حاضت، فحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلها حابستنا، يعني إذا لم تكن طافت للإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو الذي يحبس المرأة حتى تطهر. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني طواف الإفاضة. فقال: فلا إذن، يعني لا تحبسنا. فرخص لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفر بعد أن طافت طواف الإفاضة. الذي بعده إسناده صحيح. ولكنه منسوخ بحديث عائشة الذي قرأناه الآن عن الحارث بن عبد الله بن أوس. طبعا هذا في صحيح أبو داود 1749 عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت، يعني ليكن آخر عهدها بالبيت، بالبيت يعني تطوف بالبيت. قال: فقال الحارث، اللي هو الحارث بن عبد الله بن أوس: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفتى بماذا؟ اللي هو إيش؟ ليكن آخر عهدها بالبيت حتى ولو إيش؟ نعم، ليكن آخر عهدها بالبيت حتى ولو كانت حائضا، يعني لا بد أن تطوف طواف الوداع. فالحارث يقول: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: أربت أو أربت عن يديك، أربت عن يديك، هذا دعاء عليه لكن لا يقصد به معناه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أيضا: عقرى حلقة، قال له عمر: أربت عن يديك؟ هذا دعاء عليه بأن يعني يسقط عن يديه أو تسقط عنه يديه، كأنه يقول له قطعت يداك. سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي ما أخالف. يعني أنت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأتي تسألني، فربما أنا اجتهدت وقلت خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول هذا حديث الحارث بن عبد الله بن أوس هو صحيح، لكنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ بحديث عائشة أنه رخص للحائط أن تطوف، نعم رخص للحائط أن تنفر ولا يجب عليها طواف الوداع. قال: باب طواف الوداع. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحرمت من التنعيم، الباب الأول باب الوداع هذا فيه بيان حكمه، باب الوداع هذا فيه بيان حكم طواف الوداع. وأما هذا الباب اللي هو طواف الوداع فيه بيان وقته متى يكون، فيه بيان وقته. طبعا وقته يفعل آخر شيء، يجهز الإنسان حاجياته، يشتري أغراضه، ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت وينفر. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح. والأبطح هذا واد، ويسمى أيضا البطحاء، ويسمى أيضا خيف بني كنانة، ويسمى أيضا الشعب، وهو الشعب الذي حبس أو الذي يعني اجتمع فيه بنو هاشم وبنو عبد المطلب لما حاصرتهم قريش في هذا الشعب، حيث تعاقدوا ألا يتعاملوا معهم لا ببيع ولا بشراء ولا بنكاح حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله واحد: الأبطح، البطحاء، خيف بني كنانة، الشعب. قالت: وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فطاف به ثم خرج. هذا هو الشاهد: ثم خرج، أي أن وقت طواف الوداع إنما يكون يعني آخر عهد الإنسان بالبيت. إلا إذا عرضت له حاجة كان نسيها، كان في باله أن يشتري شيئا مثلا ثم تذكره بعد طواف الوداع، فلا مانع أن يشتري هذا الشيء. وأما أن يعني يشرح في شراء حاجيات أخرى فلا، فيلزمه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: خرجت معه، تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، في النفر الآخر. النفر الآخر يعني يوم 13. النفر الأول يكون يوم 12 للمتعجل، والنفر الآخر هذا بيكون يوم 13 للمتأخر. قالت فنزل المحصب. ما هو المحصب؟ هو نفسه، هو الأبطح. فإذا الأبطح البطحاء خيف بني كنانة الشعب المحصب هذا كله واحد، هذا كله واحد، وإنما هذه أوصاف له. المحصب لأن فيه حصباء، الشعب لأنه يعني كان بين جبلين، الخيف لأنه كان يعني كانت قاعدة الجبل منحدرة، إذا كانت قاعدة الجبل منحدرة ومسطحة فهذا يسمى خيف، يعني يكون مكان في أصل قاعدة الجبل، فهذا كله واحد. الأبطح لأنه مثل الوادي متسع، والبطحاء نفس الشيء. نزول المحصب، هل قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النزول فيه أو أنه وقع اتفاقا؟ هذا فيه خلاف بين الصحابة، فالخلفاء الأربعة على أن نزول المحصب سنة، يعني ليس منزلا اتفاقيا، وإنما تقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النزول في هذا المكان كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة. إنا نازلون، هذا يدل على ماذا؟ القصد. إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر، لأن قريش وكنانة تعاقدوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل في هذا المكان الذي كان فيه يوم من الأيام علو كلمة الكفر، فنزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر فيه الإسلام وتعلو كلمة الإسلام، ولذلك استحب العلماء هذا، استحب العلماء أن تظهر كلمة الإسلام في أماكن ظهور الكفر والمعاصي، في أماكن ظهور الكفر والمعاصي. جماعة مثلا اتخذوا ناديا، ناديا للرقص والغناء ومعصية الله تبارك وتعالى، إذا تمكن جماعة بالطرق المشروعة والحكيمة أن يجعلوا هذا مثلا منتديا يجتمع فيه الشباب والناس للمحاضرات، كما مثلا في هذا الذي يسمونه ايش؟ ملتقى العائلة، فيه محاضرات وندوات، هذا شيء طيب لأن فيه يعني رفع لكلمة الإسلام وشأن الإسلام. فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في المحصب لأجل هذا، فإذا يصبح النزول في المحصب سنة. وخالف في ذلك عائشة وابن عباس فقال إنما هو منزل اتفاقي لا مقصود، والصواب أنه مقصود، ولذلك فعله الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، وقال به جمهور العلماء. طيب وين الآن لو أراد إنسان أن يطبق هذه السنة الآن، النزول في المحصب، يعني يمكن أن ينزل في أي مكان في العزيزية، لأنه المحصب والأبطح والبطحاء هو يعني مكان في العزيزية. في بعض المشايخ يقول أنه قريب من مقبرة العزيزية. المهم حتى الإنسان إذا يعني ما تمكن أن ينزل في هذا المكان فلينوي أنه نازل في العزيز في المكان الذي يعني كان يستريح فيه. بعض الناس يؤجرون في العزيزية، فإذا هو ينوي هذه النية أنه قبل أن يطوف طواف الوداع عندما يرجع من منى فيبيت ليلة، يبيت ليلة في العزيزية، يصلي هناك العصرين والمغربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يرمي الجمرات في أيام التشريق؟ متى كان يرميها؟ بعد الزوال، قبل أن يصلي الظهر ولا بعد أن يصلي الظهر؟ قبل أن يصلي الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات وما صلى الظهر في منى، وإنما ذهب إلى المحصب فصلى هناك الإيش؟ العصرين اللي هو الظهر والعصر، والمغربين المغرب والعشاء. ثم قبل طلوع الفجر توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، إلى مكة، توجه إلى مكة فطاف للوداع، فأذن بالفجر فصلى صلاة الفجر، ثم توجه إلى المدينة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النزول المحصب يعني سنة. قالت عائشة: ثم جئته بسحر. ثم جئته يعني جاءته وين؟ في المحصب، في الأبطح، بسحر يعني قبل الفجر، فأذن في أصحابه بالرحيل، أمرهم بالرحيل وأعلمهم بالرحيل، فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود 343، لأن في عبد الرحمن بن طارق وهذا مجهول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله، استقبل البيت فدعا. قوله نسيه عبيد الله يعني الراوي، يعني نسي هذا المكان الذي من دار، الذي من دار يعلى. على كل حال الحديث يعني إسناده ضعيف. الذي بعده قال: باب التحصيب. باب التحصيب يعني النزول في المحصب. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. نقول هذا رأيها، وقد خالفها الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه. الذي بعده رواه مسلم عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزله. يعني أبو رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعني ينزل في المحصب، ولكن يعني هو ضرب له القبة في هذا المكان فإيش؟ فنزله. يعني ربما يكون هذا اتفاقا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن ينزل في هذا المكان فضرب له أبو رافع القبة فوافقت رغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول أبو رافع لم يأمرني، نقول هذا يعني هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد النزول في هذا المكان. فلما اتفقت أو فلما اتفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فعله أبو رافع، فظن أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد هذا المكان، ولذلك قال لم يأمرني. هو ما قال يعني أبو رافع ما قال ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لم يأمرني، وهو فعلا لم يأمره. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ يقول أسامة في حجته، يعني هو سأل هذا السؤال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في حجته. قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ عقيل بن أبي طالب، لأنه كان يعني ورث أبا طالب، كان عقيل كافرا هو أخوه طالب، فورث أبا طالب دون جعفر وعلي، لأن جعفر وعلي أسلما، والمسلم لا يرث الكافر. فالمهم أن عقيل ورث أبا طالب ثم باع يعني الدار التي ورثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا؟ أي أنه باع الدار. قال ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة، إذن هذا شيء مقصود، حيث تقاسمت أو حيث قاسمت قريش على الكفر، قاسمت قريش على الكفر، قاسمت يعني حالفت كنانة على يعني أن يمتنعوا من التعامل مع بني هاشم وبني عبد المطلب، لا يبيعون منهم ولا يشترون ولا يناكحونهم، فهذا معنى تقاسموا على الكفر حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، قال يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم. فالإنسان يصبر ويتمسك. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا، فذكر نحوه. نعم، فإذا هذا الموضع نزله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيام منى وبعد أيام منى. متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ ها؟ قدم صبح رابعة من ذي الحج، فطاف وسعى ثم قال له أسامة أين تنزل يا رسول الله؟ قال فهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم نازلون بخيف بني كنانة اللي هو الأبطح. فمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخامس والسادس والسابع من ذي الحج، ثم الناس أحرموا بالحج يوم ليش؟ يوم الثامن، يوم التروية، وتوجهوا إلى منى، باتوا فيها وتوجهوا إلى عرفات، ثم رجعوا إلى مزدلفة، ثم رجعوا إلى منى يوم النحر، ثم بقوا في منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم رجع إلى نفس الموضع وهو الإيش؟ الأبطع، البطحاء، المحصب، خيف بني كنانة، الشعب، كل هذا واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزله أولا وآخرا. فحديث أسامة المتقدم هذا نزول المحصب أولا. طيب، وها حديث أبي هريرة نزول المحصب آخرا. قال حين أراد أن ينفر يعني من منى: نحن نازلون غدا. فهذا يرد على كلام أبي رافع ماذا؟ أنه كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد النزول، مع أن كلام أبي رافع كما بيناه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزله. نقول يعني وافق هذا المكان ما كان يريده صلى الله عليه وسلم. قال: نحن نازلون غدا، فذكر نحوه، لم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي الذي بعده. رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان يهجع هجعة بالبطحاء، يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة، ثم يدخل مكة. هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كان يفعل هذا، كان يهجع هجعة بالبطحاء، يعني كان يبيت في البطحاء وبعدين يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الذي بعده رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة. دخل مكة إيش؟ سحر قبل الفجر، وطاف، فلما فرغ من طواف الوداع صلى الفجر ثم توجه المدينة، وكان ابن عمر يفعله. وهذا مناسب، يعني الإنسان المفروض بعد العبادة يعني ما يغادر العبادة كأنه كان عليه حمل ويريد أن يتخلص منه، كما يفعل كثير من الناس الآن. بمجرد ما يسلم الإمام من الصلاة وحتى قبل الإمام ما يستدير إليهم يحصل يمكن نصف الصف قد غادر المسجد، وكأنه كان عليهم حمل ووضعوه. صح، لو كان عليهم حمل من الذنوب وضعوه هذا خير لهم، لكن صورة الانصراف يعني لا تليق بالصلاة. وإنما الواجب أن الإنسان بعد الصلاة ينتظر، يذكر الله تبارك وتعالى. فكذلك هذا، بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الرمي انتظر في المحصب وصلى هذه الأربع صلوات، ثم توجه إلى البيت. يعني الخروج من العبادة يعني يكون بهذه الصورة الطيبة، هذا هو الواجب على الإنسان. قال: باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. طبعا هو يعني هنا يعني في يوم النحر، لأنه معروف أن أيام يعني أفعال يوم النحر يعني أربعة أو خمسة: الرمي، وبعدين الذبح، بعدين الحلق، بعدين الطواف، وبعدين السعي. فهذا هو المقصود إذا قدم شيئا قبل شيء. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر. إيش يعني لم أشعر؟ يعني لم أعلم. ومنه قولهم ليت إيش؟ ليت شعري. ليت شعري يعني ليتني علمت. فإذا قوله لم أشعر يعني ما عرفت، ما كنت أعرف أنه يعني أن هذه الأفعال تفعل مرتبة. قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذبح ولا حرج. قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج أي أن من تحرج من الترتيب فلا بأس عليه ولا حرج عليه في تغيير الترتيب، وأما إن الإنسان يغير الترتيب هكذا مزاج فهذا هو الذي يتنزل عليه قول مالك وأبي حنيفة. قول مالك معروف، أما قول أبي حنيفة ما أذكره الآن، وإن كنت أذكر أنه أيضا يوجب الدم في ترك الترتيب. مذهب مالك معروف أن الذي يغير ترتيب أعمال يوم النحر يجب عليه دم. فبعض الناس أو كثير من الناس يتوسعون في تغيير الترتيب، ترتيب هذه الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب بقوله ولا حرج، يعني أن من غير الترتيب لأجل الحرج فلا شيء عليه. قال وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج. نعم. الذي بعده إسناده صحيح إلا قوله سعيت قبل أن أطوف. رأيتموه؟ هذا سعيت قبل أن أطوف هذا شاذ، وباقي الحديث صحيح في صحيح أبي داود 1759 عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فانظرنا تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقائق الأمور. كثير من الناس يأتي ويتنطع في السؤال، أنا عندما أحرك الأصبع في الصلاة ممكن يعني تنحرف عني شوية يمين وعني شمال، ما شاء الله على هذا التدقيق. يأتي ويدقق في مثلا في هذا الأمر، وربما يكون قد عمل عنده عامل لم يؤته أجره، ربما يكون يتعامل بالربا، ربما يكون يتعامل بكذا وكذا. فما ينبغي للمسلم أن يأتي ويدقق في أشياء يعني لا تؤثر على عبادته لله عز وجل ويترك حقائق الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال إنما الحرج على رجل اقترض يعني قطع، يعني من القرض، والقرض هو القطع. اقترض عرض رجل مسلم، عرضه سليم هو يقطعه، وذلك بأن يتكلم فيه زورا وبهتانا يغتابه وينم عليه، هذا هو الذي يقترب من عرض أخيه المسلم، كأنه يأكل من لحمه. قال وهو ظالم. لأنه ربما يتكلم في عرض أخيه بحق، وذلك متى؟ في الأمور التي نظمها العلماء في هذا البيت المعروف، في المواضع التي تجوز فيها الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة، يعني في ستة أحوال: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. إنسان راح إلى القاضي وبعدين بيتظلم إليه ممن ظلمه، يقول أكل مالي وضربني فهذا لا بأس به. طيب معرف، معرف يقال مثلا فلان البطين، البطين بطنه كبيرة وهو معروف بهذا، أو يقال فلان الأعرج الأعمش، هو ما قصد استنقاصه وإنما قصد التعريف به، فهذا جائز. متظلم ومعرف ومحذر، إنسان بيتكلم في واحد من أجل أن يحذر منه الناس، كلما استدان من إنسان لا يرد عليه الدين مع أنه واجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل يعني التسويف، مطل الغني ظلم، يحل يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني أن الناس يحذرون منه الناس، هذا معنى يحل عرضه. فنقول احذروا فلان، لا تتعاملوا مع فلان، يأخذ أموال الناس ولا يؤديها، هذا المحذر. متظلم ومعرف ومحذر. ومجاهر فسقا، إنسان يجاهر بفسقه، فهذا لا غيبة له. طيب ومستفت، ذهب إنسان يستفتي عالم في حال إنسان معين، كما جاءت من هند امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وأولادي. فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد أنها قالت رجل شحيح ومستفتن. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، أنت تعرفين منكر معين وما تقدري تزيلين هذا المنكر يعني وحدك، فتذهبين إلى أحد ولاة الأمور فتستعينين به، فتذهبين وتقولين: فلان الفلاني هذا إنسان فاسق، عنده محل البيع شرائط الأغاني ويفتن بها الشباب ولا ويؤذي الناس يعني جيرانه، فهو الذي هذا يقال فيه ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذا كله عند قوله صلى الله عليه وسلم: وهو ظالم. على إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. أما إذا لم يكن ظالما، لم يكن ظالما يعني إذا كان في حالة من هذه الحالات الست. قال: فذلك الذي حرج وهلك، هذا هو الذي يقع في الحرج والهلاك، الذي يقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. قال: باب في مكة، باب في مكة. إيش يعني في مكة؟ يعني هل لها حكم يختلف عن حكم بقية البلاد؟ نعم، مكة لها أحكام لأنها الحرم. الأول حدثنا أحمد بن حنبل، هذا إسناده ضعيف لأن فيه اضطراب وجهالة، وهو في ضعيف أبي داود 344 وفي السلسلة الضعيفة 928. عن كثير بن كثير بن عبد المطلب بن أبي وداع عن بعض أهله عن جده، هو هذا لأن فيه جهالة، بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. بني سهم قبيلة من قريش، والنسبة إليهم يقال السهمي، ومنهم العاص بن ويل ليش السهمي. قال والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. نعم. وجاء في الحديث الآخر الضعيف لا سترة بمكة، وهذا كله ضعيف بالنسبة للستر، فإنه لا فرق بين مكة وغيرها في اتخاذ السترة. بوب الإمام البخاري فقال باب السترة بمكة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالأبطح قال أبو جحيفة ماذا؟ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يعني جمع وإيش؟ جمع وقصر. قال ونصب بين يديه عنزة، ونصب بين يديه عنزة، هذه ستر مع أن هذا في مكة، فكيف يعني يفرق بين مكة وغيرها في اتخاذ السترة؟ فإذا لا فرق بين مكة وغيرها في اتخاذ السترة. نعم. وأما الذي بعده قال باب تحريم مكة، صحيح هذا في فرق بين مكة وغيرها أنها محرمة. حديث الأول البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سبحان الله، لما جاء أبرهة حبش مع الفيل حبس الفيل، حبس الله تبارك وتعالى الفيل. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أحلها الله تبارك وتعالى نبيه ساعة من النهار، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ساعة يعني مدة وجيزة، وهذا يدل على حرمة مكة وعظمتها. قال ثم هي حرام إلى يوم القيامة. إيش معنى حرام؟ قال لا يعضد شجرها، فإذا هذا تفسير لقوله هي حرام، لا يعضد شجرها، لا يعضد يعني لا يقطع، حتى ولو كان شوكا يؤذي الناس لا يقطع أيضا، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، حتى التنفير لا يجوز، حتى التنفير لا يجوز. ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى مكة عندما يعني يرى حمام الحرم متكاثر، عندما يلقي إليه الناس بالقمح ويجتمع، لا يجوز للإنسان أن يمشي بين الحمام، وإنما يمشي بعيدا عنه، لأن هذا يعتبر تنفير. ولا ينفر صيدها. الثالث ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد يعني لمعرف. اللقطة في غير مكة نعرفها كما مر علينا في كتاب اللقطة، نعرفها سنة وبعدين ننتفع بها، فإن جاء صاحبها بعد السنة نعطيه إياها إن كانت موجودة أو بدلها إن كانت استعملت. وأما في مكة فلا ينتفع بها الإنسان أبدا، يبقى معرفا لها طول عمره ويكتب ذلك في وصيته: يا أولادي يا إخواني اعلموا أن هذه لقطة، اذهبوا كل سنة إلى مكة وعرفوا. فإذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف على الدوام. قال: فقام العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر هذا يعني نبت من النباتات كانوا يستعملونه. قال: فإنه لقبورنا وبيوتنا. لقبورنا وبيوتنا، يستعملونه في بناء القبور وبناء البيوت، يعني يفرشونه مثلا في القبر أو غير ذلك. فإنه لبيوتنا وقبورنا. تسقف به البيوت فوق الخشب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبت للحاجة إليه. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، يعني اكتبوا هذا الكلام الذي قلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: قلت للأوزاعي. من الذي يقول قلت للأوزاعي؟ الراوي عنه هنا، وهو من؟ الوليد بن مسلم. ما قوله اكتبوا لأبي شاه؟ قال: هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز كتابة الإيش؟ جواز كتابة العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان نهى عن كتابة غير القرآن، قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. نقول هذا كان في أول الأمر خشية أن يختلط القرآن بغيره، فلما جمع القرآن وتميز أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كتابة السنة. الذي بعده عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس في هذه القصة قال: ولا يختلى خلاها. هذا من ضمن تحريم مكة، لا يختلى خلاها، يعني الخلا يعني العشب. العشب إذا كان رطبا يسمى إيش؟ خلا. فإذا يبس يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ يسمى حشيش، خلاف ما هو ما يعني ما يتكلم به الناس. نحن نسمي الحشيش، نسمي الرطب الحشيش، هذا خطأ. لا نسمي حشيش إلا إذا صار إيش؟ يابسا. وأما الرطب فاسمه خلا، لا يختلى خلاها. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 345. لأن فيه يوسف ابن ماهك عن أمه، أمه هذه مجهولة ضعيفة، عن أمه. قلت: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. ففي هذا الحديث منع البناء في منى، لكنه طبعا إسناده ضعيف. كونه إسناده ضعيف لا يعني أنه يجوز البناء في منى، بل منى يعني مناخ من سبق، الذي يسبق ينصب. طبعا هذا كان أولا، أما الآن صارت الخيام والأماكن الآن معروفة وتباع الآن. نعم. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 346، لأن فيه جماعة مجاهيل: موسى بن باذان، والذي يروى عن عمار بن ثوبان، وجعفر بن يحيى بن ثوبان. المهم هذا إسناده ضعيف في ضعيف أبو داود 346. وفيه احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. على كل حال الاحتكار ممنوع في الحرم وغير الحرم، لكن معروف أن المعصية تعظم في الحرم، كما أن الحسنة تضاعف فيه فكذلك المعصية تعظم في الحرم، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: باب في نبيذ السقاية، وهو آخر باب في المجلد الخامس. باب في نبيذ السقاية، السقاية التي كان عليها العباس وأولادهم، ولذلك يعني كان العباس يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت في يعني ليالي يمنى من أجل ماذا؟ من أجل السقاية. السقاية يعني عمل شريف، عمل خير. عن بكر بن عبد الله قال: قال رجل لابن عباس: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، أبخل بهم أم حاجة؟ نعم، أهل هذا البيت يعني أهل بيت العباس، ولذلك عند مسلم، طبعا الحديث في صحيح مسلم، قال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، نبيذ التمر أو نبيذ العنب، ماء زمزم ويلقى فيه تمرات أو عنبات، هذا يسمى نبيذ. قال: أمن حاجة بكم أم من بخل؟ يعني أنتم محتاجين ولا بخلة؟ نعم، هذا يقول لمن؟ لابن عباس. قال: فقال ابن عباس: ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة. سبحان الله، شوف كيف كانت القلوب سليمة، يعني السؤال يكون جارح أو الكلام يكون جارح، لكن هو يحمل على أحسن المحامل وما في مشاكل. لكن الآن صار الكلام الطيب الآن يفسر بإيش؟ يفسر بسوء الظن. الكلام الطيب صار يفسر بسوء الظن. الآن يقول له: أنتم بخلة ولا محتاجين؟ قال: ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. هذا كان في يوم النحر بعد أن طاف صلى الله عليه وسلم. قال: وخلفه أسامة ابن زيد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، فأتي بنبيذ فشرب منه، ودفع فضله إلى أسامة فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأجملتم. أحسنتم وأجملتم يعني في هذا العمل، في هذا العمل بجميع أوصافه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحسنتم وأجملتم في إيش؟ في هذا العمل وفي هذا الشراب بهذه الصورة والكيفية اللي هو إيش؟ نبيذ. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأجملتم، فتمسكوا بهذا، هذا هو السر. قال: أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا، كذلك فافعلوا. قال: فنحن هكذا. وفيه يعني تمسك الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدونه كما هو، مع أن الآخرون يسقون اللبن والعسل والسويق. ولذلك قال هذا الرجل بكر بن عبد الله: أنكم بخلاء، لأن طبعا العسل والسويق واللبن في الصورة أنه أحسن من الإيش؟ من النبيذ. ففيه تمسك الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أحسنتم وأجملتم، يعني في فعلكم هذا كله بحذافيره كذلك فافعلوا. قال: فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.